أحد يعي مقام محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يقوله إلا الأفاكون الكذابون. فهذا الخبر غاية في الخبث ونضح الشر على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعلي مولاه.
نعم، قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا اللفظ ثابت. ما الذي تفعل الرافضة؟ تزيد قبله وبعده، فتزيد قبله من الكذب في الخبر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم تتعتع، رفض، أرجع جبريل عدة مرات، وقال إني أخاف، كل هذا قبل قوله من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم يضيفون أيضا بعد قوله من كنت مولاه فعلي مولاه مجموعة من الأقوال. قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، هل يعني هذا الخبر أن عليا مولاه بالإمارة أو عموم الولاية؟ لا شك أن الولاية عموما ثابتة لكل مؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا جميع. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد روى اللالكائي رحمه الله تعالى في المجلد الثامن هذا الخبر النفيس العظيم عن الحسين ابن الحسن ابن الحسن رحمهم الله ورضي عنهم، يقول فيه مخاطبا الشيعة: ويلكم لئن كان الأمر كما تزعمون، أن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام به على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك علي أمر رسوله أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين، إن أعظم الناس في ذلك خطيئة وذنبا لعلي رضي الله عنه. يقول: إن كان الأمر كما تقولون، وأن الإمامة أصل الدين وأنها أس الدين وأن الدليل عليها قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فكان على علي أن يأخذ هذه الإمامة ولو انفردت تاركته ولو قتل، لأن الله قد جعل في عنقه هذه الأمانة. فيقول: إذا كان الأمر كما تقول معاشر الشيعة فليست الخطيئة في غير علي، علي هو أعظم الناس خطيئة بناء على قولكم، إن أعظم الناس في ذلك خطيئة، يعني لو كان الأمر كما تقولون وذنبا لعلي رضي الله عنه إذ ترك أمر الله ورسوله. يقول: فقال الرافضي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة السلطان القيام به على المسلمين، يعني لو كان المراد بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني علي هو الأمير عليه هو الخليفة من بعد عليه، لو كان يراد ذلك لأفصح لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت صوم رمضان، فمن أنصح كان للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أمر الولاية المذكور في الحديث ليس كما تزعمون أنه أمر الإمارة والسلطان، ولو كان الأمر كذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر كما بين كيفية الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولو كان الأمر كما تقولون أن الإمامة بهذه العظمة وبهذه الفخامة وتخلى عنها علي لكان أعظم الناس ذنبا هو علي، لأن الواجب عليه أن يأخذ بأمر الإمامة مهما كلفه ذلك، لأن الله قد علق في رقبته هذا الأمر وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيه من بعده، وهذا مما يسمى بقلب الدليل على المستدل. فأرادوا أن يجعلوا هذا الحديث دليلا لهم على الولاية، قال: بالعكس، كان المقصود الإمارة وكان في هذا شيء عظيم من الحق من علي. لكن هذا الحديث من أعظم ما يستدل به على النواصب من الروافض ومن الخوارج وغيرهم الذين يسبون علي رضي الله عنه، قال قد جعله الله مولى لكل مسلم، إن كنت مولاه فعلي مولى. هذا من نفائس وفضائل علي رضي الله عنه، لكن هل معناه أنه هو الخليفة؟ لا، ليس لهذا الحديث علاقة بالخلافة كما ذكر الحسين بن الحسن رحمه الله. نعم.
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه انتهى. فانظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه.
نعم، من دلائل كذب الأحاديث أن تكون ذات ألفاظ ركيكة ضعيفة هزيلة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى ما يكون من الحسن والعبارة الجزلة البينة، فإذا أتى بهذه الألفاظ التي سمعت ألفاظ كأن قائلها رجل لا يعرف العربية ركيكة هزيلة، يقول هذه من علامات كون هذا الحديث موضوعا، ولا شك موضوع من عدة جهات من ضمنها. نعم.
فانظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه، ولا يصح منه إلا من كنت مولاه، ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء.
نعم، قال الله عز وجل مبينا ما الذي على الرسول من المهمة، ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ، ما على الرسول إلا مجرد أن يبلغ، هذه مهمته. فإذا اتهم صلى الله عليه وسلم في أمر البلاغ لا شك أن هذا من أعظم الطعن، يعني إذا كان ينزل له جبريل ويتكعكع ويتردد على هذا الوضع فأي بلاغ هذا؟ بل كان صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس، وكان أقرب الناس في القتال إلى العدو، حتى كان الصحابة يتقون به العدو من قربه للعدو. ولما فر من فر في غزوة حنين ركض صلى الله عليه وسلم بغلته نحو القوم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني لم يذهب إليهم فقط فالعرف بنفسه وقال أنا النبي. وكان عدد كبير من الصحابة قد فر وهو عليه الصلاة والسلام يتجه نحوهم وقد لا يعرف، فيعرف بنفسه يقول من لا يعرفني فليعرفني أنا النبي، من أعظم الشجاعة. فكيف من يكون هذا مقامه صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه هذا؟ لاحظ أن الشيخ رحمه الله يقول هذا يريد أن يلزمهم به إلزاما، قل إنه يلزمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند التتعتع في البلاغ، وإنه عليه الصلاة والسلام كما تزعمون يلزمكم ويلزمكم، هذه الأمور يريد الشيخ أن يقولها لهم مبينا بطلان مذهبهم. هذا اللازم قد قالوه صراحا، قد صرحوا صراحا بأن إشكال المسلمين في عدم البلاغ، وإليك البيان من هذا الكتاب الشنيع والمسمى بكشف الأسرار الصفحة 55 بعد 100 من النسخة المترجمة لترجمها البنداري وهي للخميني، يقول فيها بصريح العبارة واضح أن النبي لو بلغ بأمر الإمامة طبقا ما أمره الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات. ما معنى هذا الكلام؟ أن سبب الخلافات عدم البلاغ، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه بلغ طبقا لما أمره الله به وبذل المساعي ما بذل كما ينبغي، وأيضا بلغ لكن لم يبلغ طبقا لما أمره الله به، وهذه صريحة. الشيخ رحمه الله يريد الإلزام بكلامه، الشيخ محمد يريد الإلزام يقول يلزمكم كذا، فهذا الآن قالها صراحة، وهذا في النسخة العربية كشف الأسرار الصفحة 55 بعد 100 نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الله أكبر، كم تحمل هذه الآية من مغموم. يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل، وهو مكلف بمن؟ في أمر القتال بأمر نفسه. يقول ابن كثير: يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولو أن الناس ما قاتلوا يكون هو صلى الله عليه وسلم الموجه له الأمر بالقتال. وقال البغوي في معنى الآية: أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، لأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وليس جبانا رعديدا حاشاه صلى الله عليه وسلم حتى يقول أخاف أن يضروني كما في هذا الأثر الباطل. ثم قال: فإن الله قد وعدك النصرة. فإذا كان هذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال فيه عياذا بالله مثل ما قيل في من هذه الألفاظ انفجة القبيحة؟ نعم.
إذ فيه صيام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء، وهو نقص، ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر.
لا شك أن من تنقص الأنبياء صلى الله عليه وسلم بقول صاغه في شعر أو نثر أو بفعل صاغه في شكل كتابة أو رسم أو غيره، لا شك أن كفره محقق، لأن التعرض لهم عليهم الصلاة والسلام بالنقص لا شك أنه من دلائل عدم الإيمان بهم. فهذا أمر عظيم أن يتعرض لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة أو بصريح العبارة بالقول أو بالفعل، لا يحل هذا في مقام هؤلاء الكرام صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما اختارهم الله عبثا، إنما اختيروا اختيارا. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله إنما اختار الصفوة، وهم سادة بني آدم جميعا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الهول العظام في القيامة قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء. لماذا؟ لمقامهم صلى الله عليه وسلم. الصديقون الصالحون مهما كان فهم دونهم، أما الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيتكلمون في ذلك الموقف. فالحاصل أن التنقص لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير بتصريح أو تلميح من دلائل عدم الإيمان بهم بلا شك. نتم بإذن الله بهذا الأسلوب بحول الله تعالى، أخذ الأمور يعني واحدة واحدة بحول الله عز وجل إلى أن يسهل الله الفراغ منه إن شاء الله. يسأل عن يوجد في صحيح البخاري عن علي عليه السلام وعن فاطمة عليها السلام، هذه الأمور من النساخ، هذه الأمور تكون من النساخ. ولهذا تجد أن بعض المصنفين يختار أن لا يصلى إلا على الأنبياء، يكون اختيار معروف هو الذي يرجحه، ثم تجد في كتابه مثل هذا، لأن كلمة رضي الله عنه رحمه الله عليه السلام مما قد يتساهل فيها النساخ. يقول الأخ: جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بناء الكعبة على أصلها فما فعله خوفا من كلام الناس. يا أخي هذه مسألة تختلف كل الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبني الكعبة بالقوة لبناها بالقوة وأرغمهم، لكن قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. خشي عليهم صلى الله عليه وسلم أن يتسبب هذا في فتنة بعضهم. ومثل هذا ما وقع له صلى الله عليه وسلم حين كان مع أم المؤمنين صفية، فمر اثنان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في معتكفه وأرادت أن ترجع إلى بيتها وكان الوقت ليلا، أسرع الأنصاريان فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل شك فيك؟ قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. فليس خوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الناس أن يقتلوه، لا، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك هذا على سبيل مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا باب كبير. ومنه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قد تقول: أنا أسبهم ولا أخاف منهم. فيقال: لا يقال لك اترك السب لهم خوفا منهم، ولكن لأجل العواقب التي تنشأ والتي لأجلها تسد الذرائع الموصلة إلى هذا. فهذا باب، وذاك باب آخر. يقول: هل ثبت أن عليا تأخر عن بيعة أبي بكر مع العلم أن عليا يعرف أن أبا بكر أفضل منه؟ الرجاء التوبيخ. جاء هذا في الصحيحين أنه تأخر رضي الله تعالى عنه حتى توفي فاطمة بعد 6 أشهر، لكن ذكر البيهقي أن هذه اللفظة يرويها الزهري من غير الطريق الموصولة. يقول: فهذه اللفظة في الحديث غير ثابتة، وهو المظنون بعلي رضي الله عنه. مستبعد أن يبايع الناس أبا بكر ثم يأبه أن يبايع، يعني هذه في حق علي ليست بسنونة، يعني نوع من الخروج على الجماعة، وهو أبعد الناس عن هذا. فإن أبا بكر رضي الله عنه بويع له في السقيفة، ثم بويع له من الغد البيعة العامة. هذه البيعة العامة المذكور في أن علي تأخر عنها، يقول البيهقي: هذا من ما ذكره الزهري ولم يذكره من الطريق المتصل، وإنما ذكره دون أن يكون بالطريق المتصل إلى أول الخبر. قال: فهذه الجملة من الحديث غير ثابتة، وهو المظنون به رضي الله تعالى.
يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجل أهل بيته، وفي ذلك ازدراء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامه موصول رحمه الله تعالى عن الخبر الباطل المكذوب الذي فيه أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يجهر بين الصحابة بأن عليا هو الخليفة من بعده، إلى آخر الخبر المكذوب. ثم ذكر رحمه الله تعالى اللوازم التي تلزم من هذا القول الباطل، وكان من ضمنها هذا الكلام المستقيم، وهو لازم لا محيد لهم عنه. يلزم من كلامهم هذا أن الله اختار لصحبته، صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، من يبغض أجل أهل بيته، وذكر أن في هذا ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال في هذا الكلام: هذا الاعتقاد فيه بليتان. البلية الأولى أن فيه قدحا في حكمة الله وعلمه عز وجل، لأنه إذا زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، وأن الله اختار صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم قوما على هذا الوصف وعلى هذا الحال، عصاة عثاة كفرة منافقين، فهذا قدح في الله قبل أن يكون قدحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل اختار أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، واختار أن ينصره أناس معينون يقاتلون معه يكونون سندا له. فإذا اختار لصحبته هؤلاء الذين لا يتم بهم المقصود، بل لا يتم المقصود إلا بانعدامهم، هذا قدح في حكمة الباري وعلمه عياذا بالله. الأمر الثاني أن فيه قدحا، هو الذي ذكره الشيخ هنا، مقتضى كلامهم القدح في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرب هؤلاء الصحابة وصاهرهم وعينهم ولاة على الجيوش والسرايا، واستأمنهم في كتابة الوحي، وغزا بهم العدو وأرسل معهم الرسائل إلى ملوك أهل الأرض يدعون الناس إلى الإسلام، وسافر بأفضلهم وأجلهم في أخطر سفر وهو سفر الهجرة، واستأمنه حيث كان الطلب في أثره عليه الصلاة والسلام، وكان قد جعل فيه 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمن هؤلاء الصحبة الكرام على هذه الأمور العظام، وهم منافقون كفار مخادعون، فهذا قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لله العجب لو قيل لهؤلاء إن زعماءكم كتابهم ونوابهم ومن حولهم وحاشيتهم على خلاف ما هم عليه، فزعيم من زعمائكم كبير، كل من حوله جملة من المخادعين المحتالين، لكان جوابهم أول ما يجيبون إنكم تقدحون بهذا في عقله وفي علمه وفي فهمه، لأنه اختار هؤلاء جعلهم حوله وأسند إليهم الأمور، فكيف تقدحون في علمه وفضله بمثل هذا؟ فيقال ها أنتم فعلتم هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلتم هؤلاء الصحبة الكرام خونة عياذا بالله، وقلتم فيهم هذه المقولات العظيمة. ويأتي إن شاء الله عز وجل كلام لهم مطول فيها. ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن الشيعة قالوا لزعيم التتار، كان من أجهل خلق الله وأبلدهم، قالوا له إن أبا بكر رجل منافق ومختال وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر به، فقال هذا التتري الجلف هاجر به وهو منافق؟ قال نعم. قال إذن هو غبي، نسأل الله العافية والسلامة. هكذا قود مقالة الرافضة، قودوا مقولتهم ونهايتها في هذا، يقول إذا كان هاجر به في أخطر سفر ولم يجد من يستأمن إلا رجلا منافقا في الباطن فاجرا كذابا، فالغبي هو من اختار هذا. وهكذا مقولات الشيعة تجر على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المقولات العظيمة الشنيعة، ويأتي لها نظائر وأمثلة أخرى. فالحاصل أن في هذا قدحا واضحا، ولو أنه قيل لهم في أحد زعمائهم إن من يقولون ثورتكم الآن مثلا وزراؤهم ونوابهم ومن حولهم مجموعة من المحتالين الكذابين لقالوهم أعقل وأنبى من أن يستأمنوا مثل هؤلاء، فيقال قد قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، حتى إنهم كما سيأتي زعموا أن الصحابة جميعا ارتدوا إلا 5. وهذا في الحقيقة يتجه مباشرة نحو من رباهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000 في حجة الوداع، فلم تجد الشيعة منهم مسلما إلا 5. يا عباد الله، أليس هذا فشلا؟ لم يوفق هذا الرجل من بين هؤلاء الألوف إلا في 5، والبقية كفار، وهاجر بهم وصاهرهم واستأمنهم وجعلهم كتبة للوحي وأمرهم على السرايا والجيوش. كلام خطير للغاية، لهذا مباشرة القدح فيهم رضي الله عنهم على سبيل الإجمال قدح في من رباهم. هذا أمر يعرفه الناس إلى اليوم، يعرفون أن من ربى أحدا تربية معينة انعكست هذه التربية عليه، حتى إن الناس إذا رأوا من ربي تربية حسنة صالحة قالوا جزى الله من رباك خيرا لقد أحسن تربيتك، والعكس بالعكس. إذا رأوا منه بهذه الحالة السيئة قالوا هذا بسبب سوء من رباه، ما أحسن تربيته. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير تربية، وخير المعلمين وخير المربين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه.
محمد رسول الله ثم يستأنف هنا وقف.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
هذه الآية العظيمة أولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى محمد رسول الله، قال مبتدأ وخبر، هذه جملة مستقلة اسمية محمد رسول الله، ثم استؤنف كلام آخر في أصحابه، فقال تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه صفة من؟ صفة عباد الله الذين يحبهم عز وجل، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه الصفة في من يحبهم الله من عباده المؤمنين عموما، وقد ذكرها في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم مدحهم بكثرة الصلاة التي هي من أعظم الأعمال، تراهم ركعا سجدا، كثير الركوع كثير السجود كثير الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في المراد بالآية أربعة، ذكر في المراد بالآية أربعة أقوال. من المفسرين من قال إن المراد بقوله تعالى سيماهم في وجوههم علامة في وجوههم تكون يوم القيامة، فيكون المعنى أن هذه العلامة يعرفون بها في الآخرة. قال آخرون المراد سيما الإسلام وخشوعه وسمته ترى في الدنيا فيهم، وقال آخرون المراد سيماهم في وجوههم من أثر السجود أنه أثر في وجوههم كأثر السهر الذي يظهر في الوجوه من آثار كثرة الصلاة بالليل كالصفرة ونحوها، وهذه تعرف في وجه من كان من الذين يسهرون في الليل لكنهم عليهم رضوان الله يسهرون كما ذكر الله ركعا سجدا، فيظهر أثر ذلك في وجوههم من آثار العبادة. وقال آخرون سيماهم في وجوههم من أثر السجود آثار في الوجه من ثرى الأرض أي من ترابها. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى عموم هذا المعنى لهذه الأقوال كلها أنه لا تناقض بينها، فيكون المعنى فيهم على هذا على هذه المعاني، أي أنها، وهذا كثير ما يختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول لا يوجد ما يمنع من أن تشمل الآية جميع هذه المعاني، فلا يقال القول الأول صواب والآخر باطل، يقول الآية تحتمل جميع هذه المعاني فتكون سيما لهم في الآخرة وتكون سيما لهم في الدنيا وهكذا. قال تعالى بعدها ذلك مثلهم في التوراة، هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم ذكروا في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، وهذا معنى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة، أي المثل السابق المذكور هو المثل الذي ذكروا به في التوراة المنزلة على موسى. ثم استأنف كلاما جديدا فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، مثلهم كزرع أخرج شطأه، والمراد بالشطأ الفراخ، يقال أشطأ الزرع إذا فرخ، كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه، أي أن الزرع قوى شطأه وأعانه، استغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، وساق الزرع والشجر حاملته التي تحمله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كما نقل عنه كثير رحمه الله تعالى ومعروف عنه، أخذ من الآية أن من غاضه الكفار غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر. قال لأن الله تعالى ذكر هذا المثل فيهم وبين أن الذي يصاب بالغيظ منهم إنما هم الكفار، لقوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى من هنا المراد بها بيان الجنس وليس تبعيضا، ليس المعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن هو بعض منهم، وإنما المقصود بيان جنس الصحابة، أن الله عز وجل وعد هؤلاء مغفرة وأجرا عظيما. ويشهد لهذا قوله تعالى كما سيأتي في الآية الآتية إن شاء الله، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فدل على أن من هنا ليست للتبعيض، لأن الآية الأخرى فيها وكلا، والتبعيض يقتضي عكس ما تقتضيه كل. أما ابن جرير رحمه الله تعالى فيقول إن قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول المراد به الشطأ، الشط الذي آزره الزرع. فيكون الكلام أن الله ذكر من يأتي بعد الصحابة هم الموعودون بها، فيقول رحمه الله تعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من الشط الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع الذين هم الصحابة، لأن المثل كان في الصحابة. ثم ذكر الله الشطأ بعد ذلك، يقول رحمه الله تعالى فأريد بها من يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصفهم بقوله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره. فهذان وجهان مما وجه بها قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. نعم.
واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر.
نعم، يقول اعتقاد ما يخالف القرآن واضح كفر، كأن يعتقد إنسان أن القيامة لا تقوم. قال القرآن قد جاء بأن القيامة آتية، فكيف تقول إن القيامة لا تقوم؟ فاعتقاد ما يخالف القرآن كفر صريح، القرآن أشك أن اعتقاد ضده من الكفر. ثم قال والحديث المتواتر، وهذا فيه قيد، لأن الحديث المتواتر لا يخفى مثله عادة، أما غير المتواتر الذي قد لا يحيط به إلا أهل العلم فقد يخفى على أناس ويردونه لا لأنهم يريدون الرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الحديث لم يبلغهم، يقول بخلاف الحديث المتواتر. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إبرار الناس، وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس قبل ذلك كما هو معلوم بديهة. واعتقاد عدم توكله على ربه فيما وعده نقص، ونقصه كفر.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أشجع الناس، وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان على أشد ما يكون من البسالة والشجاعة، وأن الله أمره أن يقاتل ولو وحده، وأنه غير مكلف بغيره، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما فر من فر من الصحابة ركض بغلته صلوات الله وسلامه عليه نحو العدو، ومع ذلك قال أنا النبي لا كذب، فعرف بنفسه زيادة على هذا أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أنه أشجع الناس، فالقول بأنه خاف في أمر مثل هذا يعني أنه خاف على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاف على أمته، وقد يترك الشيء خوفا على الأمة صحيح، لكن هذا ليس خوف الجبان حاشاه من ذلك، ولكنه من يخاف على أمته خوف الشفيق الناصح صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومنه ما تقدم في الحديث الذي سأل عنها هذا الإخوة بالأمس من قوله لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة بنيتها على بناء إبراهيم، فإن تخوفه هنا ليس على نفسه، لا يخاف لو هدم الكعبة لا يخاف من أحد، دخل مكة بعشرة آلاف، لكن يخشى أن يتسبب هذا في أن يقول الناس هدم محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة ويساء تصوير هذا الموقف. وهكذا تركه عليه الصلاة والسلام لقتل بعض المنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا أمر معروف في مراعاة المصالح والمفاسد وسد ذرائع التي قد توصل إلى المفاسد. فمن هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، فالقول بأنه يخاف والطعن فيه بأنه لم يحقق التوكل من أفظع ما يكون قولا وأخبثه نطقا، نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أنه سيد من توكل عليه الصلاة والسلام، وأنه لا أحد بتاتا يمكن أن يدعى له الشجاعة قبل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون به في الحرب شدة قربه من العدو عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يكون عند المسلم في هذا أدنى تردد أو مجالا للتزعزع. نعم.
وإن فيه كذبا على الله تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن يستحل ذلك فقد تفسق.
هذه الجملة تحتمل أمرين، قوله هنا رحمه الله من استحل ذلك فقد كفر هذا واضح، ثم يقول ومن يستحل ذلك فقد تفسق. إما أن يكون قال هذا الموضع رحمه الله على سبيل تكرار العبارة، يعني من قال ذلك فهو كافر، من استحل ذلك فهو كافر، من استحل ذلك فهو فاسق، يكون معنى بمثابة التنويع في العبارة. ويحتمل أن يكون المعنى أن يكون اللفظ قد سقط منه حرف لم في المقطع الثاني، ومن يستحل ذلك فقد تفسق، يعني ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق، يعني أنه إن استحل ذلك كفر وإن لم يستحله فسق. ويكون المعنى عائدا إلى ماذا؟ إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم أمر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يوجد أحد يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر أو لا؟ يختار بعض الشافعية أنه يكفر، يقول إنه بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى إنه يكفر، لأنه يضيف إلى شريعته شيئا. ومنهم من يقول إنه لا يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متوعد بقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد عمل عملا عظيما جدا يرد به حديثه ولا يقبل منه البتة. قالوا لكن الحكم بردته مسألة أخرى، فيكون من كبار الجرائم التي يمكن أن يقع فيها أحد من المنسوبين إلى الإسلام. واختار آخرون أنه يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يصنع سندا فيقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، اختار بعضهم أنه يكفر لأنه أضاف إلى الدين شيئا، وإن كان بحمد الله لا يستطيع أن يضيف شيئا يضلل به المسلمين، لأن الحديث له جهابذته الذين يفرقون بين الضعيف والصحيح الثابت. فيكون المعنى عائدا إلى هذه المسألة المذكورة، أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن استحل ذلك أن يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإجماع لا نقاش أنه كافر. لكن لو أنه كذب كما يفعل بعض المغفلين من جهلة العباد، قالوا إن كذبنا لأجل أن نقبل بقلوب الناس على القرآن، وضعنا أحاديث مكتوبة في السور كما فعل نوح الجامع وأمثاله، قال رأيت الناس أقبلوا على مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فرأيت أن أضع أحاديث في هذه السور حتى أقبل بقلوبهم إلى القرآن. يعني هذا في زعمه في نظره أنه محسن، لا شك أنه مسيء غاية الإساءة، ولهذا هو من مشاهير الكذابين. فالحاصل أن الأمر يحتمل هذا، أن يكون المقصود به أن مستحل هذا كافرا فاسق، أو أن يكون سقط من الكلام، ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق، أي أن من لم يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فاسق من الفساق، كما يقال في من يكذب مثلا وفي من يزني فتكون من الكبائر. نعم.
وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصلة، ولو كان نصا لادعاها علي رضي الله عنه.
تقدم كلام الحسين بن الحسن، بن الحسن رحمه الله، نقلناه من الأركائي رحمه الله تعالى، وفيه بيان الأثر رقم 3803 في الأركائي، بيانه رحمه الله تعالى أن قول الشيعة بأن الولاية هي أس الدين وأصله، ومع ذلك لم يقم علي بالقتال لأجلها، مع أن مدار الدين عليها وبني الإسلام عليها وعلى المباني الأربعة، يقول في هذه الحالة سيكون علي حاشاه من ذلك أعظم الناس ظلما، أعظم الناس إجراما، لأنه ترك أن يقوم بأمر الله، كان عليه أن يقوم بأمر الله حتى لو حصل ما حصل. فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ليس المقصود به قطعا ولاية الإمارة، ولهذا أيضا قال الحسين بن الحسن رحمه الله، وهو من آل البيت الحسين بن الحسن بن الحسن بن علي رحمهم الله ورضي عنهم، يقول لو كان المقصود به الإمرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الصلاة والزكاة والحج وغيرها، بينها يوضحها، لا تكون على سبيل الألغاز. أصل الدين الأكبر أن عليا هو الإمام ما هو بارش. يقول انظر كم ذكر الله الصلاة من مرة، كم ذكر الحج من مرة، كم ذكر الزكاة من مرة، لذلك هي أركان واضحة جلية، فتكون الإمامة هذه الأمر العظيم الهائل غير واضحة، لما لم يبينها الله ويقطع المعذرة بها؟ فهذا المراد فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، تقدم الحديث عنه في السابق، وأن المؤمنين جميعا بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وليس معناه أن بعضهم أمراء على بعض، لكنها ولاية الإيمان ولاية الإسلام. لهذا بدأ بقوله بذكر الإيمان والمؤمنون والمؤمنات، فكل مؤمن يوالي أخاه المؤمن، والمؤمن ذاك الآخر يوالي أخاه الذي يواليه، وهكذا. نعم.
فلو كان نصا لدعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم بالمراد، ودعوى ادعائها باطل ضرورة، ودعوى علمه بكونه نص على خلافته وترك ادعاءها سقية أبطل من أن تبطل.
يعني سواء قيل هذا أو هذا أو هذا، فلا شك أن هذا مما فيه مفاسد عظيمة. أولا إذا قيل أن عليا ادعاها يقال كذب، ثم الله ما ادعاها، ما ادعاها، ولا دعا الناس إلى نفسه، ولا شهر سيفه، ولا قال لنقاتل في سبيل أن أكون أنا الوالي. هذا أمر مفروغ منه، أنه ما حصل منه عليه رضوان الله، وهو أعقل وأبين وأعلم من أن يفعل ذلك، لأن الولاية تتم بالأسلوب الشرعي من البيعة وغيرها. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول. ولو كانت نصا كما تقدم منصوصا وجزءا أساسا من الدين لما تركها ولقاتل دونها حتى لو قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما القول بأنها كانت منصوصة ولكن عليا تركها على سبيل التقية، فهذا أردأ ما يكون قولا في علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا قيل إن عليا ترك هذا الأمر المنصوص تقية، يعني أنه كان جبانا خوارا حاشاه من ذلك، فلم يرد أن يدعو إلى نفسه وأخفى هذا الأمر لأنه خاف. المراد بالتقية إظهار أمر الإنسان على خلافه، لماذا يتقي عدوه؟ وهل يجوز هذا؟ يجوز في حال الضرورة المحضة الملجئة. قال الله تعالى في شأن الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاه، في الضرورة الملجئة، أما أن يكون المسلم كذابا له وجه يبديه غير حقيقته فحاشا له من ذلك، لأن هذه صفة المنافقين. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ليس في قلوبهم، هذه صفة المنافقين. لكن عند الضرورة وكان الإنسان إما أن يقول هذه الكلمة أو سيقتل أو يتعرض لعرضه، فقال كلاما خوفا من عدو ليسلم، هذا من باب الضرورة، كمان يجوز أن يأكل الميتة. أما أن تكون سجية في المسلم وطبيعة فحاشا له من ذلك ويأتي لها كلام. فإذا وصف بها علي رضي الله عنه فهذا من أردأ ما يكون، فقد كان عليه رضوان الله من أشجع الناس. كان علي رضي الله عنه شجاعا معروفا بالشجاعة، وهو من يذكر في الشجاعة بلا ريب عليه رضوان الله، وله مشاهد ومواقف رضي الله عنه تدل على بسالته ورباطة جأشه في المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره. فإذا قيل إنه ترك أصل الدين الذي هو إمامة في زعمهم تقية خوفا ولم يدعو إلى ذلك، فهذا لا شك أنه وصف له بأبشع ما يكون. ولهذا روى ابن سعد في الطبقات عن أحد آل البيت أظن علي بن حسين أنه قال للشيعة أحبونا بحب الله أو بحب الإسلام، فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا. فالمحبة التي ستجعلنا جبنا أهل خور. إذا قيل في آل البيت لماذا لم يفعلوا كذا، قال لأنه صاحب تقية، لأنه خاف فترك أمر الله عز وجل على سبيل التقية. أين الأمر المعروف نهي عن المنكر؟ أين القوة في الله؟ فالقول هذا لذلك يقول إن حبكم لنا صار شينا علينا، صاروا بهذا الشكل يستجلبون المسبة لآل البيت من حيث يزعمون أنهم يستجلبون لهم العاقبة الحميدة ويستجلبون لهم الذكر الحسن، بالعكس يستجلبون بمثل هذا أسوأ ما يكون. نعم.
ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن. ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين، ما أنه من أشجع الناس وأقواهم. مطلب إنكار خلافة الخلفاء، ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق رضي الله عنه.
بدأ رحمه الله مطلب آخر، بعض الإخوة يسأل يقول هل سنتم الكتاب؟ بعون الله إن شاء الله عز وجل سنتم الكتاب بحوله ومنته، لكن المسائل الأولى في الكتاب مسائل كبيرة جدا تحتاج إلى مزيد شرح، وستأتي مسائل أخرى مثل مسائل طريقتهم في الطلاق ومسائل زيادتهم بعض الألفاظ على الأذان ونحوها، هذه مسائل محدودة، لكن هذه الأمور الأولى لا بد أن تؤصل، وإن شاء الله سيتم الكتاب بعونه تعالى. ذكر أنهم ينكرون خلافة الخلفاء، يعني الذين قبل علي رضي الله عنه، أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وبطريق الأولى ينكرون خلافة من بعدهم إلى قيام الساعة، هذه طريقتهم، ويأتي لها إن شاء الله تعالى مزيد بيان. فمن ذلك أنهم أنكروا صحة خلافة الصديق رضي الله عنه أبي بكر. وخلافة الصديق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أسسها جلية واضحة، وقد اختلف أهل العلم هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق باسمه أو وضع علامات وإشارات ودلالات تكفي عن النص، فاختار بعضهم أنه نص، واستدلوا بجملة من الأحاديث الصحيحة الثالثة، ويأتي إن شاء الله لها ذكر بعون الله. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نصا صريحا، ولكن اكتفى عن النص بما قال عليه الصلاة والسلام، ويأتي لاحقا إن شاء الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، المؤمنين لن يعينوا إلا أبا بكر قطعا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين، وهذا أمر معروف، وهو من الهدي الذي كان عليه الخلفاء، أن الذي يصلي بالناس الجمعة الجماعة العيدين هو ولي أمرهم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأمروا أبا بكر أن يصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما صلى عمر مع مكانة عمر وجلالة قدره غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس في تلك الحقبة التي سبقت وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات أحس بخفة ونشاط، فأتاهم وأبو بكر يصلي بهم، فأراد أبو بكر أن يرجع فأشار إليه مكانه، فأقعد عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا. صلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم الذين كانوا يصلون بأبي بكر ائتموا بأبي بكر. وهذا فيه صراحة أن يصلي أبو بكر، لأنه لما أراد أن يرجع ليكون من ضمن المأمومين أمره أن يبقى، فصار أبو بكر إماما لمن خلفه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأبي بكر. وكل هذا ثابت في الصحيحين وفي غيره. فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بسد جميع الخوخات. الخوخة باب صغير يدخل منه الإنسان إلى المسجد، أمر بسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر. أثنى عليه الصلاة والسلام على أبي بكر بمحضر من الصحابة قبل موته بخمسة أيام، وقال إن أمن الناس علي في ماله أبو بكر رضي الله عنه، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كل هذا أمام الصحابة، لماذا؟ حتى يعوا أنه أولى الجميع بالخلافة. ولهذا قالت الأنصار، قال الصحابة لما تفاوضوا من يكون الخليفة، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام جعله مؤهلا ليصلي بنا. الصلاة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يوجد ركن أعظم منها بعد التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، فرضيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفرض العظيم، أفلا نرضاه لأمر الدنيا؟ من بعد أولى وأحرى أن يرضوه، إلى إشارات كثيرة. فالذي جعل هذه الإشارات والعلامات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي لها إن شاء الله مزيد كلام بعون الله عز وجل. نعم.
وإنكارها يستلزم تصديق من بايعه واعتقد خلافته حقا، وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت.
يقول إن ذلك يلزم من تصديق من بايعه، لأنه إذا قيل إنه ظالم مغتصب للخلافة فالذين بايعوه يكونون قد تعاونوا معه على الظلم. يقول هذا يلزم منه حتى مذمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعي الشيعة أنهم يناصرونهم. ذكر أن أهل البيت لمن فيهم علي رضي الله عنهم قد بايعوا أبا بكر. علي رضي الله عنه بايع بلا شك، تقدم الكلام أن القول بأنه تأخر عن بيعة ستة أشهر أنه مدرج من كلام الزهري كما قال البيهقي، وعلى فرض أنه غير مدرج ففي نهاية المطاف بايع، ولو كانت بيعته غير صحيحة لما بايع أصلا. الأمر الآخر، إذا بايع رضي الله تعالى عنه أرضاه وقد حكمتم بفسق الذين بايعوه، فما يكون حاله حاشاه وأكرمه الله من ذلك رضي الله عنه علي. ولهذا مقالة الشيعة تنتهي في نهاية المطاف إلى أن تذم الجميع، تذم الصحابة وتذم آل البيت شاءوا أم أبوا، سواء قالوا بهذا أو لم يقولوه، حتى لو لم يقولوه طودوا مقالتهم ليوصلوا إلى هذا. نعم.
وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت كعلي رضي الله عنه، وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة، واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم، لأن ذلك فيه تناقض، إذا قيل جمهور الأمة مبدأهم الصحابة فسقوا أو كفروا، فهذا يناقض قوله تعالى كنتم خير أمة، لأن الوصف بالخيرية يتناقض تماما مع الوصف بالفسق والكفر. فقول الله تعالى ويأتي الآية الكلام إن شاء الله كنتم خير أمة يتناقض مع القول بأنهم فسق. نعم.
إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبيها إياه ويظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب ويؤذونه بإيذائهم ويعتقد جمهورها الباطل حقا.
نعم، ذكر هنا أربعة أشياء تدل على ما تزعمه الرافضة. يقول أي خير في هذه الأمة إذا كان الصحابة يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويظلمون أهل بيته ويؤذونه هو صلى الله عليه وسلم بإذاءهم، يعني إذا آذوا أهل بيته فقد آذوا، وهكذا ما يتعلق بجمهورهم إذا كان الجمهور يعتقدون الحق باطلا. هذه أربعة أمور تعتقدها الشيعة فيهم تتناقض مع قوله تعالى كنتم خير أمة، فأي مدلول للآية فيها؟ هل يستحق هؤلاء الخيرية مع وجود هذه الأمور؟ هذا متناقض، ولهذا هم بين أحد أمرين: إما اعتقاد مدلول الآية وأن الصحابة على الوصف الذي ذكر الله من الخيرية، وإما أن يقولوا بهذه المقولة والعياذ بالله التي يلتزمونها فيضربوا هذه الآية ويردوها. نعم.
سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر، والأحاديث الواردة في صحة خلافة الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر.
نعم، لا شك أن الأحاديث كثيرة جدا في فضائل الصحابة عموما وفضائل الصديق رضي الله عنه، وقد عقد الأئمة في مصنفاتهم المسندة كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يذكرون ويعقدون أبوابا وكتبا تتعلق بفضائل الصحابة، يبدأون بأبي بكر، البدء بأبي بكر لأنه أفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ما ورد في أبي بكر كثير منه من الخصائص، والوارد في كثير من الصحابة من الفضائل. ما الفرق؟ الخصائص التي تكون خاصة بهذا الصحابي وحده لا يشركه فيها غيره، والفضائل يشترك عمومهم في جملة من الفضائل كالتبشير بالجنة ونحو ذلك، وذكر أمثلة على ذلك. أمثلة الخصائص التي اختص بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عدم صلاة أحد في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالناس سواه كما تقدم. من خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بينهم جميعا ليسافر معه سفر الهجرة، وسماه الله عز وجل بالصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذه الفضيلة لم تذكر لأحد مطلقا من الصحابة، لا لعلي ولا لعمر ولا لعثمان قط، جميعا لا يصلون إلى هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثة لاثنان الله ثالثنا وتلك فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان، يعني أبا بكر. هذه خاصة، مسائل خاصة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ومن نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازدراؤه كفر. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان، مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء.
نعم، لذلك تجد قلوب الشيعة وألسنتهم غاية في التقذر مع من سلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ولهذا قلوبهم منعقدة بالبغضاء الشديدة لجمهور الأمة بدءا بالخلفاء الراشدين سوى علي وبقية العشرة وأهل بدر جميع المهاجرين والأنصار سوى من يأتي ذكرهم إن شاء الله خمسة، ثم هم أهل حقد على التابعين وأتباع التابعين وعلى الأمة. الأمر مفروغ من معروف يأتي له إن شاء الله عز وجل ما يدل عليه. والذي يكره أبا بكر وعمر لم يحبك أنت، هذا أمر مفروغ منه، ولا ننتظر من أحد يكره أبا بكر وعمر أن يحبنا، لأنه إذا كره أبا بكر وعمر على ما ذكر الله لهما من الفضائل في القرآن فمن السفه أن تصدقه في أنه محب لك. ولهذا قلنا أن ينبغي أن يحذر من كلماتهم في أنهم حريصون على الوحدة وحريصون على مصلحة الأمة والمواقف الدعائية التي يفعلونها.